بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم.
عبد الرحمن
ماشي سبحان الله جاب الترغيب. جزاك الله.
عبد الرحمن يقرأ في الترغيب والترهيب حق يوم الاثنين.
هذا بسبب السرعة جدا.
يلا هذه تسجل عليه.
نعم.
انكرت نفسي يعني.
أي
باب لا تقل قبح الله وجه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تقل قبح الله وجهه. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يرزقنا وإياكم دعاء مستجابا. قال المصنف البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقل قبح الله وجهه. وذكر فيه حديث أبي هريرة قال: لا تقول قبح الله وجهه، طبعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أبي هريرة وهو الأثر عن أبي هريرة قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من جملة الآداب الشرعية والقواعد المرعية التي يجب أن يتخلق بها المسلم في تعامله مع الآخرين. ومن ذلك أنه لا يجوز أن يقبح وجه الآخر سواء كان ذكرا أو أنثى. وتقبيح وجه الغير لا شك بأنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. والقاعدة الأصولية أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم، إلا أن يكون صارخ يصرف ذلك إلى الكراهة، وليس ثم صارف في هذه الأحاديث. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا قبح الله وجهه. المسألة الثانية أن العلة في هذا كما جاءت بهذا الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورته، هذه العلة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول قبح الله وجهك يا فلان، أو قبح الله وجهك ووجه من أشبهك، أو وجه من أشبه وجهك، هذا كله محرم. والعلة أن الوجه أن الله تعالى خلق آدم على صورته، وسأبين هذه المسألة العقدية بعد قليل. الأمر الثالث: لو أنه قبح ذات الإنسان ولم يقبح وجهه فإنه لا يدخل في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نص على الوجه. فلو قال قبح الله يدك، قبح الله ذاتك، هذا لا حرج فيه إذا كان على سبيل القصاص وسبيل المماثلة. قل جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو كان على سبيل التأديب بالحق وليس بالباطل. المسألة الأخرى أن الوجه عضو لطيف، ولذلك هو مجمع بقية الأعضاء، ففيه السمع وفيه البصر وفيه اللسان، والوجه هو الذي يعبر عن الفرح وعن الحزن وعن السرور وغير ذلك. ولذلك جرت عادة الناس أنهم يعني إذا أرادوا أن يبالغوا في شتم أحد قالوا قبح الله وجهك، قالوا قبح الله وجهك. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقبيح الوجه، عن تقبيح الوجه، فلا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم أو لأي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم قبح الله وجهك، لأن صورة الآدميين واحدة من حيث ذكر الوجه، ولذلك لا يجوز تقبيح الوجه، لا تقول قبح الله وجهك، قبح الله وجهك. المسألة الثالثة وهي المسألة العقدية بالنسبة لما جاء في أثر أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذه مسألة من المسائل المبحوثة في كتب الأصول وتطلب هناك، لكنني أوجز العبارة فيها. ولأهل العلم من أهل السنة والجماعة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود إلى المضروب، يعود إلى الشخص المضروب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يضرب آخر، مر على رجل يضرب آخر فقال له لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. ونحن الآن في سياق ماذا؟ قول قبح الله وجهك. ولذلك سأذكر هذه المسألة لأنها تشتمل على هذا المعنى. وقد ساق أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 13 وجها لإبطال هذا القول، تطلب في كتابه العظيم تلبيس الجهمية. القول الثاني ذهبوا إلى أن الضمير يعود إلى آدم، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، وهذا أيضا باطل. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لبطلان هذا القول أبطله من 9 أوجه، أبطله من 9 أوجه. يبقى القول الثالث وهو الذي عليه القرون الثلاثة المفضلة، أن الضمير في هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود بأن الله تعالى خلق آدم على صورته. وقد دل على هذا مجموعة من النصوص في السنة النبوية، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وأيضا جاء من حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم في السنة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد بن حنبل، وصححه إسحاق بن راهوية، صححه جمع من أهل العلم، وهناك من العلماء من ضعف هذه الرواية، لكن الصواب أنها صحيحة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وغيره. وأيضا عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه، على صورة وجهه. ولا شك بأن هذه الأحاديث فيها إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، كما هي القاعدة الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول الإمام مالك في عبارة أصبحت قاعدة عند أهل السنة والجماعة، حينما سأله رجل عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. ولذلك تجرى الصفات على هذه القاعدة. ولذلك يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وقال ابن أبي قتيبة رحمه الله تعالى: الصورة، يعني صفة الصورة الثابتة لله عز وجل، الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. ولذلك جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والحديث طويل عند الترمذي، والابن رجب رسالة في شرح هذا الحديث العظيم. وإثبات الصورة هذا عند أهل السنة قد جاء من أحاديث متعددة، ومنها ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. ومعلوم بأن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر، فهل يدخلونها مثل القمر أو يدخلونها على صورة الآدميين؟ يدخلونها على صورة الآدميين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. والمقصود بأن هذا الحديث أو هذا الباب العظيم يشير إلى حرمة تقبيح الوجه، فلا يجوز للإنسان أن يقول لشخص: لا على سبيل التعليم ولا على سبيل التأديب قبح الله وجهك، وهذا محرم كما دلت على ذلك الأحاديث. نعم.
قال: باب ليجتنب الوجه في الضرب. قال خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. قال: وحدثنا خالد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليجتنب الوجه في الضرب. وأي ضرب؟ أي ضرب؟ بالحق وليس بالباطل. يعني إذا قال باب ليجتنب الوجه في الضرب يجوز أن يضرب بقية البدن بغير حق، الجواب لا، وإنما إذا أراد أن يضرب بحق فإنه يتجنب الوجه. ولعلكم من حضر معنا درس زاد المستقنع وبقية دروس الفروع، ذكر العلماء في مسألة إقامة الحدود أنه قال: نصوا على أنه يجتنب في الضرب الوجه والمقاتل، يجتنب الوجه والمقاتل، حتى في الحدود يحرم ضرب الوجه على المحدود، يحرم ضرب الوجه على المحدود، يعني المحدود لا يضرب وجهه، وكذلك المقاتل، وإنما يفرق الجلد على بقية جسمه من الخلف. قال: باب ليجتنب الوجه في الضرب. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه. جاء في لفظ: إذا ضرب أحدكم أخاه، وجاء في لفظ: إذا ضرب أحدكم عبده، إذا ضرب أحدكم عبده. وهذا ليس للتخصيص بالنسبة للخادم والعبد، لأن هنا ليس للتخصيص، وإنما السبب خاص لكن الحكم عام، السبب يكون خاصا ولكن الحكم يكون عاما. وقد دلت اللفظة الأولى التي أشرت إليها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم أخاه، إذا ضرب أحدكم أخاه، وهذا يعم كل مخلوق، فلا يجوز ضرب الوجه سواء كان لإنسان أو لبهيمة، سواء كان لإنسان أو لبهيمة، وسواء كان وجه مسلم أو غير مسلم، وسواء كان على سبيل التأديب أو على سبيل التعليم، أو على سبيل التعليم. ولذلك لا يجوز ضرب الوجه، وذلك لأن الوجه عضو لطيف كما ذكرت، وهو الجامع للحواس التي تحصل بها الإدراكات المشترك بين الأنواع المختلفة، ولأنه أول الأعضاء في الشخوص والمقابلة والتحدث والقصد، ولأنه مدخل الروح ومخرج الروح ومقر الجمال والحسن، ومقر الجمال والحسن. ولذلك الإنسان إذا سجد يضع أشرف شيء في جسمه، ما هو؟ الوجه. يمرغ جبهته وأنفه في التراب أو يضعهما على الأرض تقربا إلى الله عز وجل، فأشرف ما في الإنسان وجهه، ولذلك يضعه تقربا إلى الله عز وجل وتعبدا. ولأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه على أي حال، على أي حال، كما ذكرت قبل قليل، حتى في إقامة الحدود لا يضرب الوجه، حتى في إقامة الحد. وهذا يشمل كل وجه، يشمل كل وجه، حتى ولو كان على سبيل المزاح، وحتى ولو كان على سبيل المزاح. وقد أرسل لي بعض الفضلاء مقطعا هو يسأل عن مسابقة تجري بين أناس يتسابقون بضرب الوجه، يقوم الشخص فيضرب الآخر على وجهه، فإذا أغمي عليه يكون قد فاز عليه، وهذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وهو مشتمل على جملة من المفاسد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، ومنها أن المسابقة عليه ما يأخذه المتسابقان سحت يأكلانه، نسأل الله العافية والسلام. بل الأعجب من ذلك مقطع آخر، أن المتسابق يضرب المقابل أكرمكم الله بالنعال، يضربه بالنعال، وهذا لا شك بأنه من سبيل الشيطان عافانا الله وإياكم. ولذلك لا يجوز ضرب الوجه على أي حال، على أي حال، حتى ولو كان برضا المقابل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، يفيد التحريم. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بدابة قد وسم، جاء في لفظ مر بحمار، الدابة هنا الحمار، والدابة كل ما دب على الأرض فهو دابة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. قال: قد وسم منخراه، قد وسم يدخن منخراه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه، ولا يضربنه. ودل هذا الحديث أيضا على حرمة ضرب وجه الدواب، سواء كان حمارا أو فرسا أو جملا أو بقرة أو أي حيوان، أو أي حيوان. ولذلك القاعدة الشرعية حرمة ضرب الوجه سواء كان لإنسان أو لحيوان، سواء كان لإنسان أو لحيوان، وهذا الحكم دلت عليه هذه الأحاديث. وأما قول جابر رضي الله عنه مر النبي عليه الصلاة والسلام بدابة، جاء التصريح بنوع هذه الدابة أنها حمار في أحاديث أخرى قد وسم. الوسم هو العلامة، الوسم هو العلامة، قال جل وعلا سيماهم في وجوههم، والمقصود بالوسم هنا جعل للشيء علامة يعرف بها. ووسم الدواب هو إحماء حديدة وكي الدابة في طرف من أطرافها، إما في أذنها إما في شيء من بدنها. ولذلك أصل الوسم جائز، أصل الوسم جائز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدق لكن لا يكون في الوجه، ومن وسم دابة في الوجه فقد وقع في الحرام، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أين الدليل؟ اللعن الوارد في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من فعل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وضابط الكبيرة كما سبق وأن ذكرنا مرارا هي ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن وغضب في الآخر، هذه ضابط الكبيرة باختصار. إذن دل هذا على أن من وسم دابة في وجهها سواء كانت مما تؤكل أو مما لا تؤكل، وسواء كان وحشيا أو أهليا، فإنه قد وقع في الحرام، وقع في الحرام. أما وسم الدابة في مثلا جزء آخر من بدنها كفخذها مثلا أو يدها مثلا أو جزء آخر من بدنها، يجوز بشرط أن لا يكون فيه مبالغة، أن لا يكون فيه مبالغة، لأن طريقة الناس قديما وحديثا أيضا البهائم قد تختلط ببعض، ولذلك لا يميزونها إلا بهذا الوسم، فيكون لكل قبيلة وسم معين يعرفه الناس، خاصة وسم الإبل، لأن الإبل ليست كالغنم، الإبل يعني تترك وتذهب بعيدا للرعي، تذهب بعيدا للرعي، وربما اختلطت بإبل أخرى لقبائل أخرى أو لأناس آخرين، ولا يميز هذا إلا الوسم، فيكون الوسم في فخذها أو في مثلا يدها أو في جنبها. أما وسم البهائم في الوجه فهو محرم ولا يجوز ولو كان خفيفا، ولو كان خفيفا. طيب إذا كان وسم البهائم في الوجه محرما، كيف من يسم البشر؟ قد رأيت بعيني أشخاص وسموا في وجوههم، رأيت أشخاصا وسموا في وجوههم، والسبب في ذلك عادات قبلية وهي في الواقع جاهلية، فالله عز وجل حرم ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في البهائم، فكيف بالبشر؟ فيتنبه الإنسان لمثل هذا. وهل الوشم الآن يدخل في هذا ما يصنعه بعض الناس في وجوههم من هذا الوشم، هل هو من جنس الوسم الحر؟ هذا ينظر فيه إلى طبيعة المواد المستخدمة فيها، فإن كانت حرقا فلا شك بأنه وسم وصاحبه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا كان مجرد وسم كوخز بالإبر أو كشيء كما يسمى بالتاتو أو غير ذلك، فهذا يدخل في اللعن من بابه الأصلي الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، والتعبير هنا متجه إلى الإناث ويدخل الرجال تبعا. لماذا؟ لأن الغالب أن الذي يستعمل الوشم هم النساء، كما هو النمص، ولو نمص الرجل دخل في اللعن، ولو لمس الرجل دخل في اللعن. والمعنى والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمن أحد الوجه، الوجه هنا عام سواء كان لإنسان أو لدابة، وسواء كانت الدابة أهلية أو وحشية، فهذا كله مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشاهد قال ولا يضربنه، يعني لا يضرب الوجه سواء كان على سبيل التعليم أو على سبيل التأديب أو على سبيل المزاح أو على سبيل المسابقة. فهذا كله مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الوجه مجمع الأعضاء أو أغلب الأعضاء، وهو عضو لطيف رقيق يعبر عما في خلجات الضمير، ومكنون الصدور من الحزن والفرح ومن الغضب والرضا وشيء من هذا القبيل. فلذلك يتنبه الإنسان لهذه المسألة، ويحرص الإنسان على أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا دل على أن أغلب الناس إنما يعتدون على الآخرين بالضرب، ولذلك إذا اشتجر اثنان أو مثلا تراشق بالكلام فإن تعبير الوجه هو الذي قد يدفع الغضبان إلى أن يعني يقوم فيضرب وجه المقابل. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ونهى عنه وحرم. نعم.
قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. قال حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد ابن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم، فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة، قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. تعلمون بأن البخاري رحمه الله تعالى فقهه في أبوابه، هذا في الصحيح في كتابه الصحيح، يقول العلماء من أراد أن يعرف فقه البخاري فلينظر في أبوابه أو في أبواب الصحيح، ففقهه موجود في أبواب الصحيح. ولذلك هناك رسائل أكاديمية في فقه البخاري مأخوذة من أبوابه، وفي الأدب المفرد سلك شيئا من هذا. ولذلك قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، يعني يعتقه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب، مع أن الأحاديث فيها الأمر، مع أن الأحاديث فيها الأمر، لكن الأمر مصروف كما سأبين ذلك بعد قليل. وقبل ذلك لا بد أن أنبه إلى مسألة في الأحاديث الذي قبل هذا، وما يتعلق بقضية يعني رعاية الإسلام لحقوق الحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الحمار الذي وسم في وجهه غضب ولعن من فعلها، ولعن من فعلها، وهذا يدلنا على أن الشريعة راعت هذا الجانب العظيم واهتمت بصيانة الحيوان من كل ما يؤذيه. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى البهائم حتى عند حالة الذبح، ولذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي كتب الفروع يذكرون آداب التذكية، ومن جملة ذلك أن الذابح المذكي لا يحد الشفرة يعني السكين أمام البهيمة، أمام البهيمة، حتى في مسألة السلخ لا يسلخها حتى تبرد، حتى تبرد، وأيضا لا يذبح إلا بسكين تنفذ وليست كالة يعني تعذب البهيمة، ولا تذبح البهيمة أمام البهيمة، وشيء من هذا عظيم. ولذلك الشريعة الإسلامية راعت حقوق الحيوان. فقولوا لي بربكم، إذا كانت الشريعة تراعي هذا الجانب فكيف بحقوق الإنسان؟ من باب أولى، ولذلك هي شريعة كمال ولله الحمد والمنة. مسألة أخرى وهي أنه يجوز الضرب اليسير بالنسبة للدواب، لكن في غير الوجه، في غير الوجه. وقد جرت العادة لمن يتعامل مع البهائم أنها تحتاج أحيانا إلى مس، يعني أن يمسها بشيء من الضرب، لكن لا يكون مؤذيا وليس في الوجه. ولذلك تجدون الخيال الآن بيده عصا يضرب عنق الفرس أو الحصان، لكن ضرب خفيف ما يؤذي. تجد مثلا أصحاب الإبل كذلك بأيديهم أصوات يضربون بها، لكن ضرب خفيف، ضرب خفيف. ولذلك الشريعة أذنت بهذا لأن هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة، أما الضرب الشديد فلا. ولذلك جاء، لذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جمل يبكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا أفهم نبيه لغة هذا الجمل، فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل؟ قالوا لفتى من الأنصار، قال إنه يشكو لي صاحب يجيعه ويطيل وقوفه ويعني يحمل عليه ما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم. قد نص العلماء الفقهاء لا سيما من كتب في الآداب أنه يكره جعل البهائم منابر، يعني يقف عليها يطيل الوقوف عليه، يطيل الوقوف عليه، إلا إذا كانت تحتمل مثلا مثل الجمال والنوق. النبي عليه الصلاة والسلام خطب على ناقته، لكن لم تكن خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالطويلة، وإنما كانت مقتضبة ومختصرة. هذا ما أردت التنبيه عليه. قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. اللطم هو ضرب الخد وصفحة الجسد ببسط اليد، هذا يسمى اللطم، هذا يسمى اللطم. اللطم هو ضرب الخد وصفحة الجسد ببسط الكف، يعني تكون اليد مبسوطة وليست مجموعة. وأما الصفع فهو ضرب القفا ببسط اليد أو ببسط الكف، وقيل بجمعه يقال صفعه، يقال صفعه. وأما الصك فهو ضرب الوجه، الصك ضرب الوجه. وأما اللكم، اللكم فهو الضرب باليد مجموعة، مثل ما يعبرون عنه الآن يقولون بوكس، ها هذا يسمى لكم، لكمه ضربه بجمع يده، ضربه بجمع يده. وأما اللدم، اللدم هذا ضرب الوجه بكلتا اليدين، يقال اللدم، ضرب الوجه بكلتا اليدين. وأما الوهز فهو الضرب على الذقن والحنك، الوهز الضرب على الذقن والحنك. وأما الوكز مثل ما فعل موسى بالقبط قال جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، فالوكز يكون الضرب على الصدر والبطن بالكف يعني مجموعة بمجموعة، والركل يكون الضرب بالرجل، الركل يكون الضرب بالرجل. هذه فروق ذكرها العلماء وهي واردة في الكتاب واردة في السنة وبعضها في أشعار العرب. يقول هلال ابن يساف، هلال ابن يساف يقول كنا نبيع البز، والبز هو القماش، البز هو القماش، في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية، فخرجت جارية. من هي الجارية؟
المملوكة، المملوكة.
لا أنا ما قلت المعنى، قلت من هي الجارية؟ لا ما يلزم أن تكون مملوكة. أحسنت يا أبو عبد الله. الجارية هي البنت التي لم تبلغ بعد، الجارية هي البنت التي لم تبلغ بعد. لماذا سميت جارية عبد الله؟ أها لأن سريعة الجريان إلى القلوب في من خلال محبتها يعني. وقد تطلق الجارية على الأمة، تطلق الجارية على الأمة. قال فخرجت جارية، والجارية المقصود بها هنا الأمة، فقالت لرجل شيئا، قالت لرجل شيئا يعني أغضبته، فلطمها ذلك الرجل، لطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ وهذا ليس استفهام عام وإنما استفهام إنكاري. قال ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. والمقصود بالخادم هنا الجارية يعني الأنثى الأمة، والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وأما قول خادمة فهذه لغة رديئة، لغة رديئة غير جيدة، ولذلك الخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى. قال فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقها، أن يعتقها. هذا سويد بن مقرن أنكر على هذا الرجل لطمه الجارية وقال كيف تضربها، ثم ذكر له بأنه كان يقول لقد رأيتني سابع سبعة، سابع سبعة من إخوانه، من إخوانه، فله سبعة من الإخوة هو سابعهم. يقول وما لنا إلا خادم يعني اشتركنا في خادم، اشتركنا في خادم بمعنى أنهم اشتروا خادما، والمقصود بالخادم هنا المرأة التي تخدم في البيت وهي مملوكة للجميع، مملوكة للجميع. قال فلطمها بعضنا يعني أحد إخوانه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقها لأن عتقها كفارة لهذه الضربة، لهذه اللطمة، يكون العتق كفارة عن هذه اللطمة. وهل هذا على سبيل الوجوب أم لا سأبين هذا بعد قليل. وأما حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه، فكفارته عتق يعني عتق العبد، من لطم عبده، عبده سواء كان ذكرا أو أنثى يعني مملوكه، والعبد هو الذي يباع ويشترى، وهذا في الزمن السابق كما وضحنا كثيرا في مجال السابق. قال أو ضربه حدا لم يأته، أو ضربه حدا لم يأته يعني ضربه حدا ما اقترفه، وإنما هكذا هو ما اقترف هذا الحد، ولكن ضربه حدا ما اقترف هذا الذنب. قال فكفارته عتقه، كفارة هذا كفارة هذا الذنب الذي ارتكبه هذا السيد أن يعتق عبده، أن يعتق عبده. وقد مر معنا في حديث عبد الله في حديث أبي مسعود البدري، مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على أبي مسعود البدري وهو يضرب عبده، فكان العبد يقول أعوذ بالله، يستعيذ بالله تعالى، وكان يجرده ويضربه ضربا عنيفا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود، اعلم أبا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسقط الصوت من يدي، سقط الصوت من يدي، فقال اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه أقدر عليك من قدرتك عليه، هذا المعنى. فلذلك وأيضا جاء في حديث آخر أن أحد الصحابة لطم كما سيأتي لطم جارية له. طبعا حديث أبي مسعود أنه أعتقه قال لو لم تفعل لفحتك النار، في لفظ لمستك النار. وكذلك لطم أحد الصحابة جارية له فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال أتني بالجارية، فجاء بها فقالت قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. وأيضا حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لهم خادم غيرها؟ قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعتق هذه الجارية التي لطمها أحد أولاد مقرن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليستخدموها أحد الأدلة على أن الأمر بعتق العبد هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وأيضا حديث سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ والمقصود بالصورة هنا ما هي؟ الوجه. المقصود بالصورة الوجه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال الصورة الرأس، فإن قطع الرأس فلا صورة، والوجه من الرأس. قال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وأنا سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذه القصة قصة أولاد ابن مقرن جاءت في صحيح الإمام مسلم أيضا بروايات متعددة وهي تحمل معنى واحد وهو أن من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فإنه يعتقه. وأما حديث ابن عمر يقول زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر، يعني عند عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل رضي الله عنه، فدعا بغلام له ضربه، ابن عمر ضرب غلاما له فدعا به. ومر معنا بأن ابن عمر ضرب غلاما له ضربا موجعا، تذكرون ولا لا؟ ها المجلس السابق، ها مجاهد بس اللي يذكر ما شاء الله. المجلس السابق ابن عمر ضرب غلاما له ضربا موجعا، والسبب لا حول ولا قوة إلا بالله. ها ما تذكرون أنتم؟ ترى لابد مذاكرة مو فقط في المدارس وفي الجامعات، مذاكرة لازم. والظاهر الله أعلم أغير طريقتي معكم في الأسئلة. ها الصرف أحسنت بارك الله فيك، هو راح صرف يعني تعامل معاملة ربوية. ولذلك غضب عليه ابن عمر وجلده جلدا موجعا. فلعله يكون هذا هو العبد، هو الغلام، لعله يكون هو. ولذلك قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ يعني قال اكشف عن ظهرك. فقال أيوجعك؟ قال لا. فلعل هذا الغلام قال لا على الحقيقة بأن هذا الضرب ما أثر فيه، ولعله قال هذا من باب التأدب مع ابن عمر، التأدب مع ابن عمر حتى لا يحرج ابن عمر، فأعتقه ابن عمر رضي الله عنه، ثم رفع عودا من الأرض، عود صغير جدا مثل القشة، رفعه فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، مع أن العتق من أجل الأعمال ومن أفضلها، لكن قال: ما لي أجر. لماذا؟ لأنه اعتبره ابن عمر كفارة عن هذا الجلد وهذا الضرب الذي وجهه إلى هذا العبد. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لما تقول هذا؟ يقول زادان أبي عمر، يقول لعبد الله: لما تقول هذا؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه، كفارته أن يعتقه. وهذا يدلنا على حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وخوفهم من الله عز وجل. المسائل المندرجة تحت هذه الحديث: أولا، يجب على المسلم أن يجتنب ضرب الوجه، كما أنه يجب عليه أن يجتنب تقبيح الوجه. الأمر الثاني، أن من لطم عبده سواء كانت أمة أو كان عبدا، فإن كفارة هذه اللطمة أو هذه الضربة أو هذا الضرب الذي لم يبلغ الحد، أو لم يبلغ يعني حدا وهو لم يأتي هذا الحد، فإن الكفارة هو أن يعتقه. والعتق هنا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك: أولا، اتفق العلماء أنه ليس في اللطمة قصاص وإنما التعزير، اللطمة ليس فيها قصاص وإنما التعزير، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لماذا؟ للخوف من الحيف. فلو أن رجلا لطم آخر لطمة على وجهه، فإن القاضي لا يقول القصاص بأن تقوم فتضربه. لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فلا يمكن أن يكون هناك مماثلة في اللطمة. طيب، ما الذي فيها؟ التعزير. والتعزير هو حد، والتعزير هي عقوبة ليس فيها عقوبة، ليست مقدرة. فالقاضي يعزر إما بالمال، يقول ادفع له كذا، إما بالحبس، إما بكذا وكذا. ولذلك اللطمة هنا لما كانت ليس فيها قصاص وإنما فيها التعزير، كان العتق هنا ليس على سبيل الوجوب. الثاني، ما ذكرته قبل قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيله. وهذا الدليل على ماذا؟ على أن العتق هنا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. الوجه الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث هذه فيما يتعلق بمسألة الخادم، عفوا، الإجماع منعقد على أن العبد لا يجب اعتاقه بشيء فعله مولاه به. هذا الإجماع منعقد على أن العبد لا يجب اعتاقه بشيء فعله مولاه به، لكن قد يكون للسلطان دخل إذا كان هناك أذية من السيد لعبده أو لخادمه، مثل ما ذكر المالكية، قالوا كأن يحرقه بالنار مثلا، يستعمل معه الكي والحرق بالنار. قالوا للقاضي، للسلطان عموما، أو من يستمد سلطته من الحاكم وهم القضاة، قالوا له أن يعزره بعتقه، يكون هذا من باب التعزير فيأمره بالعتق. كذلك مسألة ما جاء من الأمر بالعتق إنما هو على سبيل الاستحباب. ولذلك ابن عمر لما اعتقه من باب تطيب، حتى تطيب نفسه، اعتقه حتى تطيب نفسه. فهذه أدلة في واقع الأمر تدل على أن العتق هنا على سبيل الاستحباب. أيضا مما يدل على ذلك أن أولاد مقرن اشتركوا في عبد واحد، ولو كان العتق واجبا فما ذنب البقية؟ وإنما يعتق الشرك الذي في هذا العبد. ولذلك العبد يقسم إلى سبعة فيعتق السبع، فيعتق السبع. لكن هنا أعتقوا هذا، هذه الجارية أعتقوها، فدل هذا على أن الأمر على السنية. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يكون رحيما وأن يبتعد عن مثل هذا العنف تجاه الخدم والعبيد. نحن نتكلم يعني على ضوء هذه الأحاديث حينما كان هناك مماليك، أما الخدم الآن اللي يكونون بيننا إنما هم أحرار، نتساوى نحن وإياهم في الحرية وفي الحقوق أيضا. تتنبهون، سبق أني نبهت على هذا، أنه لا يعتقد أحد أن التعبير بالخادم في نصوص السنة النبوية ينصرف دائما إلى المماليك، لا، وإنما ينتبه بأن الخدم هؤلاء أحرار يختلفون عن الأرقة والممالك. نعم.
قال: باب قصاص العبد. قال: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو جعفر قال: سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان رضي الله عنه فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرتني جدتي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعها سواك ومعه سواك، فقال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم: تلعب ببهمة. قال: فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت: وفي يده سواك. قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. قال: وحدثنا خليفة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قصاص العبد. باب قصاص العبد، والمقصود هنا بأن من ظلم إنسانا بضرب بشرته أو ضرب وجهه أو شيء من المظالم فإنه سيقتص منه يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث عمار بن ياسر قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة، إلا أقيد منه يوم القيامة. والمقصود لما كان السيد متسلط على العبد من حيث الملك ومن حيث التصرف الآخر، فإن منهم من يظلم ومنهم من يعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالاجتهاد وبالرأي وإنما بالوحي، لأن فيه ذكر للآخر قصاصا يوم القيامة. لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم إلا أقيد، وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. ولذلك في أبواب الحدود أن بين أن من شروط استيفاء القصاص الكفاءة، الكفاءة، وبين وما بين الحر والعبد لا يوجد هذا الشرط، لا يوجد هذا الشرط. ولذلك إذا ضرب السيد عبده فإنه لا يقتص منه في الدنيا، وهذا مسألة ليست محل إجماع وإنما فيها خلاف، لكن جماهير أهل العلم يرون بأنه لا يقتص منه في الدنيا وإنما يقتص منه يوم القيامة، يوم القيامة يقتص منه، وهذا إذا كان الضرب بظلم، وهو يشير إلى أنه يجوز الضرب إذا كان بحق وبشرط أن لا يكون مؤذيا، يعني يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يحدث كدما مثلا، وإنما الضرب اليسير الذي للتأديب، لأن أصل الضرب مشروع، قال جل وعلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الإجماع منعقد على أن الضرب هنا ليس على سبيل الوجوب، وإذا كان ضربا فإنه يكون بما ذكره العلماء بحيث لا يكون ترهيبا ولا يكون مؤذيا. وكذلك في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فأصل الضرب مشروع لكن لا يكون بمثل هذه الصورة المؤذية، ولذلك من ضرب عبده ظلما وليس بحق أقيد منه يوم القيامة، يعني يقاد منه يوم القيامة، يقتص منه يوم القيامة. وأما كيفية القصاص يوم القيامة فهل يكون بجلده كذلك وبضربه أم يكون حسنات وسيئات؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقاد منه مثل ضربه إياه، ومن أهل العلم من قال بأن يوم القيامة إنما حسنات وسيئات. وكذلك حديث أبي ليلى قال خرج سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه فإذا علف دابته يتساقط من الآري. كم باقي على ذا؟ دقيق. طيب، علف دابته يتساقط من الآري، الآري الذي هو مربط الدوام، وكأن الخادم أو العبد هذا ما كان يعتني بطعام الفرس وكان يعني فيه إهمال، فقال سلمان لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، يعني لولا أني أخاف القصاص لولا تفيد امتناع الوجود، يعني لولا وجود القصاص لأوجعتك، وجاء في رواية لولا خشية القود لأوجعتك، وفي رواية لولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا الصوت. والمعنى بأن تقرر في عند الصحابة أن من ضرب عبده ظلما أو ضرب عبده ضربا تجاوز فيه المشروع فإنه يقتص منه يوم القيامة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، من الشاة القرناء. لتؤدن هذه لام الموطئة للقسم، يعني والله لتؤدن، اللام الموطئة للقسم. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى باب قصاص العبد، ذكرنا حديث سلمان رضي الله عنه وكيف أنه قال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، ثم انتقلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. لتؤدن، قلنا بأن هذه اللام موطئة للقسم والتقدير، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها، والمقصود بأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن حقين، الحق الأول حق الله عز وجل، والحق الثاني حقوق الخلق، حقوق الخلق، وهذه الحقوق تشمل الآدميين وتشمل البهائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يقاد، يعني حتى يقتص للشاة الجماء، الجماء التي لا قرون لها، شاة جماء يعني لا قرون لها، من الشاة القرناء، من الشاة القرناء التي لها قرون. فإذا قامت شاة ذات قرون فنطحت شاة لا قرون لها فإنه سيقتص للشاة الجماء من هذه الشاة القرناء. وهذا الحديث فيه مجموعة فوائد ومسائل، منها أولا إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة. والأمر الثاني فيه دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة، البهائم تحشر يوم القيامة كما يحشر البشر. ودل على هذا مجموعة نصوص في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قل جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. ويقول جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ويقول جل وعلا عن الكافر: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول هذا بعدما يقال للبهائم، بعدما يقتص الله جل وعلا بعضها من بعض، يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: لو بغى جبل على جبل، هذا الجمال، لو بغى جبل على جبل لاقتص الله من الظالم، من الظالم. وهذا يدل على أن يوم القيامة الموازين بالقسط. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تقترنان، يعني تتناطحان، وشاتان تقترنان، قال: فنطحت إحداهما الأخرى، نطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت لها، والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة، أي ليقتصن لها. وفي لفظ آخر في حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى شاة تنطح أخرى، قال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا. قال: الله يعلم، قال: الله يعلم. ولذلك هذه البهائم الظالم منها سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة، وسيقتص للمظلوم منها من الظالم، فكيف بالبشر؟ وهذه البهائم يوم القيامة يقول الله لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولذلك قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد فيما يتعلق بحقوق الخلق، سواء المالية أو المعنوية. ولذلك يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الآخرين، يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الآخرين، لا سيما المظالم. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فالصحابة عرفوا المفلس في يعني التعريف الدنيوي، التعريف الذي أول ما ينقدح في الذهن حينما يقال المفلس هو الذي لا مال له، لا درهم ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وفي لفظ بصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنات، يعني المظلوم يأخذ من حسنات هذا الظالم المفلس، يأخذ من حسناته حتى إذا فنيت قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم، فوضعت على سيئات الظالم. ولذلك الواجب على المسلم أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يبرئ ذمته مما يعني حصل من هذه الحقوق التي للآخرين وهذه المظالم. بعض الناس قد يدخل النار في درهم ظلمه والعياذ بالله، درهم ظلمه قد يدخل به النار، نسأل الله العافية والسلام. قد ورد في الحديث لتؤدن الخيط والمخيط، الخيط لتؤدنه يوم القيامة، لتؤدن الخيط والمخيط. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المظالم كثيرا، ومنها الغيبة، الغيبة والعياذ بالله، والظلم والبهتان الذي يقوم به بعض الناس تجاه الآخرين يتقون الله عز وجل. ومن ذلك أيضا الحقوق الأخرى، ومنها ضرب الأبشار، أن يضرب وجه الآخر أو يضرب بدنه ظلما وتعديا، هذه كلها حقوق ستأتي يوم القيامة، وسيكون الإنسان مفلسا إن هو لقي الله وما زالت حقوق المخلوقين في ذمته، نسأل الله العافية والسلام. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته، وأم سلمة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فدعا وصيفة له أو لها. الوصيفة هي الجارية التي بلغت، تسمى وصيفة، وهي في الغالب تقوم على خدمة صاحبة البيت وتكون معها. فالراوي قال ما أدري هي لها أو للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا وصيفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا يعني نادى، هنا نادى، المقصود بالدعاء هنا النداء، ناداها فأبطأت يعني ما لبت نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبان الغضب في وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريدها في أمر ضروري فلم تجب دعاءه ولم تجب نداءه صلى الله عليه وآله وسلم. فقامت أم سلمة لما رأت الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب جارية، وإن كانت بالغة لكنها تلعب، وجاء في لفظ أنها تلعب ببهمة يعني صغار الغنم أو صغار المعز، فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهمة وهي صغار الغنم، قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، قال وفي يده سواك. هذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر، لكن الهيثمي في مجمع الزوائد قال إسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني، وقد جود إسناده جمع من أهل العلم من أهل الحديث. والحديث هذا فيه مجموعة فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولذلك يغضب أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أدب هذه الجارية بقوله لها لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، وهذا لا شك بأنه عذل لها وتبكيت وزجر حتى تتعلم في المرة القادمة. المسألة الثالثة وجوب التثبت، فأم سلمة رضي الله عنها حينما أتت بهذه الوصيفة قالت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، يعني أقسمت بالله إنها ما سمعت، وهذا حقيقة يعني تربية لجميع الناس أن يقدموا حسن الظن على سوء الظن، بمعنى أن إذا ناديت شخصا أو تعاملت مع شخص وما حصل نداء وما حصل استجابة فلعله يكون له عذر ما سمع بمثل هذا، ولذلك هذه تربية لنا. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيده سواك، ولذلك العلماء خاصة الفقهاء لما يتكلمون في مسائل الضرب يقول يقولون يضربها بمثل السواك، ولهم في هذا مستند وهو مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من ضرب آخر ضربا بغير حق أو زاد على الضرب المشروع فإنه يقتص منه يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، وأيضا الآخر من ضرب ضربا ظلما ظلما. هذا القيد مهم، هذا القيد مهم، قال اقتص منه يوم القيامة، والمعنى أن من ضرب ضربا بحق كولي الأمر يأمر والقاضي يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر يأمر بإقامة الحدود مثلا، هذا بحق وليس بظلم. أما إذا كان بظلم سواء ابتداء أو كان الظلم زيادة على القدر المشروع فإنه يقتص منه يوم القيامة. والمعنى في هذه الأحاديث وجوب الابتعاد عن ظلم الآخرين، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البهائم يقتص بعضها من بعض فلا شك بأن المكلفين من بني آدم هم أولى بهذا القصاص يوم القيامة. وعلى الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على محاسبة النفس، وحينما قال أتدرون من المفلس، إنما أراد أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يلقى الله بمثل هذه المظالم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض. ثم تلا قول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك يوم القيام يتساوى الناس، وليس هناك إلا حسنات أو سيئات كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم. نلتقيكم بعد الصلاة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.